الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع، هذا منصوصه في الرفع من الركوع والسجود. ووجه الدليل التوعد على الفعل، ولا يكون التوعد إلا عن ممنوع، ويقاس عليه السبق في الخفض كالهوي إلى الركوع والسجود.
هذا الحديث الأول، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ أو هنا شك من الراوي، والذي وقع منه الشك هو شعبة بن حجاج، وقد رواه بعض الرواة بدون تردد بلفظ أن يحول الله رأسه رأس حمار، ورواه بعض الرواة بلفظ وجه حمار، وفي بعضها صورة حمار، أي بدون تردد. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والظاهر أن هذا من تصرف الرواة، بعضهم قال رأس حمار، بعضهم قال وجه حمار، بعضهم قال صورة حمار، لكن القاضي عياض قال إن هذا لا يعد اختلافا، فالروايات وإن كانت مختلفة في اللفظ إلا أنها متفقة في المعنى، لأن رواية وجه حمار ورواية رأس حمار لا اختلاف بينها، لأن الوجه في الرأس، وحينئذ فهناك من عبر بمكان الوجه وهناك من ذكر الوجه، والوجه هو أعظم شيء من حيث الصورة في رأس الإنسان. وأما الصورة فإما أن يقال إن الصورة هنا المقصود بها الوجه نفسه، ويرد إطلاق الصورة على الوجه، سبب ذلك أن أكثر ما يتبين فيه سمات الإنسان هو وجهه، كذا؟ الناس أكثر ما يفرقون بين فلان وفلان بماذا؟ بالوجه، لأن الوجه هو فيه العلامات الظاهرة. ولهذا الآن في الإثباتات، في الرخصة وفي البطاقات، وفي ما يصور الإنسان كله، إنما يصور وجه، لأن الوجه هو الذي تتحدد به ملامح الشخصية. طيب، ولماذا خص التحويل بالوجه؟ هو عصا، فلماذا لم يقع التحويل إلا في الوجه؟ ليه ما صار رجله رجل حمار، أو يده يد حمار، أو بطنه بطن حمار؟ لماذا خصت العقوبة على الوجه؟ أيوة، ممتاز، جيد، نعم، طيب، ممتاز أيضا، كل هذه وجوه صحيحة. الوجه الأول الذي ذكره الأخ أن الجناية والمعصية وقعت بالوجه، وحينئذ ناسب أن تكون العقوبة على ما وقعت الجناية به. اثنين، أن أشرف ما في الإنسان هو وجهه، وحينئذ فالعقوبة أو فوقوع العقوبة على أشرف ما في الإنسان أظهر في إيقاع العقوبة عليه. ويمكن أن يقال من وجه ثالث إن البشاعة تظهر أكثر ما تظهر حينما يكون بدنه بدن إنسان وصورته صورته حمار، لأن صورة الحمار مع جسم الحمار متناسقة كذا، لكن حينما يكون صورة حمار على بدن إنسان تكون هذا أبلغ في العقوبة. قال: الحديث دل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود، هذا منصوصه. نعود إلى الحديث: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام؟ يرفع رأسه قبل الإمام يعني كيف يرفع؟ في أي موطن؟ في الرفع من الركوع، يعني الإمام راكع وهو راكع خلفه فيرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه. أما يخشى الذي يرفع رأسه، طيب هذا في الركوع كذا، طيب والسجود؟ ها، يقاس. أليس قول يرفع رأسه يشمل الأمرين جميعا ولا لا؟ ولهذا قال ابن دقيق العيد: الحديث دل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود، هذا منصوصه، يعني وقع النص عليه. ووجه النص هنا أن الرفع عام، لأنه لم يقل الذي يرفع رأسه من الركوع أو السجود، فقول يرفع رأسه يشمل رفع الرأس من الركوع ورفع الرأس من السجود. وقد استدرك بعضهم على ابن دقيق العيد هذا الكلام وقال: كيف يقول إن هذا منصوص الحديث وقد جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة: إذا رفع رأسه، ما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد، والإمام ساجد. قال: فهذا مبين لرواية الصحيحين، رواية الصحيحين الذي يرفع رأسه، وأطلق أو عمم رواية أبي داود: إذا رفع رأسه والإمام ساجد. وحينئذ إذا كان كذلك فيكون إيقاع العقوبة على الرفع من الركوع ليس من منصوص الحديث، ليس من منصوص الحديث، وإنما هو من باب قياس ما لم يذكر على ما ذكر. فالحديث أصلا إنما جاءت العقوبة فيه على الرفع من السجود، فإلحاق الركوع الرفع من الركوع إلحاقه به إنما يكون من قبل القياس وليس من منصوصه كما قال ابن دقيق العيد. ومن ناحية أخرى قد يقال: إن في السجود مزية، إن في السجود مزية تقتضي أن تكون العقوبة فيه أغلظ وأشد، وهي أن العبد في سجوده أقرب ما يكون من ربه، وحينئذ يمكن أن يقال إن الحديث نص في السجود ولا يتناول الرفع من الركوع. إلا أنه قد يجاب عن هذا بجوابين: الجواب الأول أن يقال، وانتبهوا لهذه القاعدة ترى مرت معنا أكثر من مرة، أن التخصيص لا يقال به إلا في حال تناقض الحكمين، وأما إذا كان الحكم الذي في الخاص هو نفس الحكم الذي في العام فهذا لا يكون تخصيصا ولا تقييدا، وإنما هذا من باب ذكر بعض أفراد العام فلا ينفي تناوله لبقية الأفراد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام يشمل، وحينئذ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن آخر الرفع من السجود ليس من باب قصر الحكم عليه، وإنما من باب ذكر بعض أفراد العام، ولا يبعد أن يكون هذا الفرد خص بالذكر لما فيه من المزية، لكن يبقى الحكم على إطلاقه. واستظهر الحافظ ابن حجر وجها آخر، وهو الوجه الثاني في الرد، أن يقال هذا من باب الاكتفاء، والاكتفاء معناه ذكر أحد الشيئين المتماثلين في الحكم اكتفاء بأحدهما عن الآخر، وحينئذ فيستقيم لنا أن هذا الوعيد هو في حق من رفع رأسه في الركوع، وفي حق من رفع رأسه في السجود أيضا. طيب، هذا الآن الرفع، ترفع وأنت في أثناء الركوع أو ترفع وأنت ساجد. طيب، لو كان شيئا آخر، وهو أنك تخفض قبل أن يخفض للركوع أو تخفض قبل أن يخفض للسجود، فهل هذه العقوبة واردة ولا ما هي واردة؟ العقوبة في الرفع، ولم تأتي العقوبة في الخفض. يقول هنا ابن دقيق العيد: ويقاس عليه السبق في الخفض، يعني إذا سابقت الإمام فخفضت في الركوع فأنت مثل ما إذا سبقته فرفعت من الركوع، وإذا سبقت الإمام فخفضت في السجود فأنت مثل ما إذا سبقته ورفعت من السجود. قال: هذا يقاس عليه. وجه القياس كيف يقاس عليه؟ ها؟ أيوة، يعني الوجه الجامع بينهما المسابق، كذا؟ فإن هذا مسابق وذاك مسابق. قيل إن هذا يستعمل فيه القياس الذي يسمى قياس الأولى. قياس الأولى، قياس الأولى معناه أن الشيء المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور، مثل قول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الآية هل فيها دليل على المنع من الضرب؟ نعم، من باب قياس، لأن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. كيف نجري قياس الأولى في هذه المسألة هنا؟ كيف؟ إيه، لكن العقوبة تنزل على شأن الشيء نفسه وليس على فعل الناس. نعم، هذا القياس العادي اللي نحن الآن نريد أن نستعمل فيه قياس الأولى. هذا القياس ذكره الإخوة قبل قليل، وهو أنه فيه مخالفة للإمام، فيه سبق للإمام. نعم، كيف؟ ما وجه ظهورها؟ أنت تقول أظهر كذا، فما وجه كونها أظهر؟ يعني تشوفها يعني أكثر؟ أي طيب، يعني قصد المعصية والمخالفة في من يهوي أظهر منها فيما إذا رفع، لأنه قد يرفع يظن. لكن هذا يشكل علي أنه إذا كان رفع عن غير قصد لا عقوبة عليه، أليس كذلك؟ ها، في أحد عنده جواب؟ طيب، هم يقولون الفرق بين الركوع والرفع أن الركوع غاية والرفع وسيلة. الركوع غاية، وأما الرفع فهو لأجل أن تهوي لي للسجود. ولهذا ما وقع خلاف بين أهل العلم في أن الركوع ركن، ما أحد خالف في هذا، واختلفوا في الرفع وفي مقداره. طيب، قالوا أيهما أقوى دائما، الوسيلة ولا الغاية؟ الغاية. إذن من سبق في الهوي فقد خالف في الغاية، ومن سبق في الرفع فقد خالف في الوسيلة. فإذا توعد من عصى في الوسيلة فمن باب أولى أن يتوعد من خالف في الغاية، وبعضهم عكس ولا داعي. المهم أن هذا الكلام أصلاً قد يستغنى عنه جملة وتفصيلا، في أنه قد وردت أحاديث فيها النص على النهي عن المسابقة في الخف. أخرج البزار من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخفض ويرفع، فذكر الخفض منصوصا، الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. والحديث بإسناد حسن. وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أيضا: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان يخفضها ويرفعها. وسيأتي من حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني، حديث البراء، لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذن النهي عن السبق في الخفض جاء منصوصا، ويمكن أن يؤخذ من هذا الحديث من باب القياس، ويستعمل فيه إما القياس المثلي وإما القياس من باب أولى. نعم.
قال عفى الله عنك: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، ما يدل على أن فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد، وليس فيه دليل على وقوعه ولا بد. وقوله: أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، يقتضي تغيير الصورة الظاهرة، ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام. وربما رجح هذا المجاز قال عفى الله عنك: وربما رجح هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام، ونحن قد بينا أن الحديث لا يدل على وقوع ذلك، وإنما يدل على كون فاعله متعرض لذلك، وكون فعله صالحا لأن يقع عنه ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. وأيضا فالمتوعد به لا يكون موجودا في الوقت الحاضر، أعني عند الفعل، والجهل موجودا عند الفعل، ولست أعني بالجهل ها هنا عدم العلم بالحكم، بل إما هذا وإما أن يكون عبارة عن فعل ما لا يسوغ، وإن كان العلم بالحكم موجودا، لأنه قد يقال في هذا إنه جهل، ويقال لفاعله جاهل، والسبب فيه أن الشيء قد ينتفي لانتفاء ثمرته والمقصود منه، فيقال فلان ليس بإنسان إذا لم يفعل الأفعال المناسبة للإنسانية، ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه أنه جاهل غير عالم.
هو استعمل تمهيدا يستعين به بعد ذلك في الترجيح. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ الذي يخشى منه ما هو؟ الشيء المحتمل الوقوع. الشيء الممتنع لا يخشى منه، والشيء المتيقن لا يخشى منه لأنه لا بد أن يقع. فإذا قول أما يخشى يعني أنه متعرض لأن تقع عليه هذه العقوبة، وحينئذ ليس الحديث دالا على أن كل من فعل هذا لا بد أن تقع عليه العقوبة. هذا تمهيد للخلاف الذي سيذكره بعد هذا، وهو أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار أو وجهه وجه حمار. هل هذا على ظاهره؟ بمعنى بالفعل أن وجهه ينقلب وجه حمار وصورته صورة حمار؟ ذكر قولين. القول الأول أن يقول إن الحديث يحمل على ظاهره، وهو أن الذي فعل هذا الفعل يخشى أن تتبدل صورته الخلقية إلى صورة الحمار ووجه الحمار. القول الثاني لا، إنما المقصود تتبدل صورته المعنوية، أي أما يخشى الذي يفعل هذا أن يصبح بليدا كبلادة الحمار، أن يصبح بليدا، لأن الحمار يضرب به المثل في البلادة وقلة الفهم. هذا التأويل لا يصح لوجهين، ويمكن أن يزاد وجه ثالث. الوجه الأول، طبعا هؤلاء الذين رجحوا المجاز رجحوه بشيء، قالوا منذ أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وفي الناس من يرفع رأسه قبل الإمام ويخفض قبل الإمام، وما رأينا إنسانا أصبح حمارا أو تحول رأسه إلى رأس حمار. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر عن شيء لا يقع، فلما لم نجد وقوع هذا الخبر دل على أن المراد مما توعد به النبي صلى الله عليه وسلم أمر معنوي وليس هو الأمر الحسي. أليس هذا ترجيح للمجاز؟ ها؟ وهو ترجيح قوي. طيب، قال هذا يجاب عنه بثلاثة أجوبة. الوجه الأول هو ما سبق التمهيد عنه، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل من فعل هذا لا بد أن يتحول؟ ها؟ وإلا وعيد، والوعيد محتمل أن يقع، لكن المقصود أن هذا مستحق أن يقع عليه ذلك الوعيد، والله سبحانه وتعالى حليم كريم. وقد قال بعض الشراح إنه وجد في بعض الأزمنة أن هناك من تحول رأسه رأس حمار، والذي يظهر والله أعلم أنه ما يقع أن هذا في من يعني يتكلف هذا الأمر ويتعمده، فيقع والعياذ بالله في هذا الأمر عن عمد وإصرار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في حديث أبي مالك الأشعري أنه يقع في آخر هذه الأمة مسخ وخسف وقذف، وأن أقواما يمسخون قردة وخنازير، فإذا المسخ ليس مستبعدا في هذه الأمة. الأمر الثاني، وانتبهوا لهذا دقيق، سياق الحديث ينفي هذا التأويل. هذا التأويل معناه أن هذا المأموم إذا وقع منه هذا الفعل تقع عليه البلادة التي في الحمار. هل هذه البلادة التي هي الجهل العميق واقعة قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ قبل الفعل، أصل لو ما هو جاهل ما فعل هذا، فالحديث يقول إنه بعد أن يفعل هذا سيقع عليه هذا التحويل وهذا التبديل. فإذا قيل إن التحويل والتبديل هو بمعنى الجهل كالجهل الذي في الحمار، فهذا الجهل هو الذي أورثه هذا الفعل، فليس حقيقة أن الجهل لاحق، وإنما الجهل سابق. ثالثا، جاء الحديث بغير رأس الحمار، فقد جاء عند ابن حبان أن يحول الله رأسه رأس كلب، وفي بعضها رأس شيطان بدل رأس حمار. فإن قلنا بالبلادة في الحمار فأين هي في الكلب وأين هي في الشيطان؟ فالمقصود أنه مستحق لأن يعاقب بتغيير صورته الآدمية، إما بصورة حمار وإما بصورة كلب وإما بصورة شيطان. ثم أيضا هذا يمكن أن يكون وجها رابعا، الحديث الحقيقة جاء للتنفير من هذا الفعل وإيراد عقوبة لها أثرها في النفس. فحينما يقال إن من فعل هذا فسيصيبه الله بداء الجهل، فهذا بعيد جدا، لأن أصل الذي فعل هذا أصلا هو مرتكب للجهل ولا يخشى من مزيد جهل يقع عليه. ثم من وجه خامس، هو الآن قال إن الجهل، أو لما بين الجهل قال أنه جاهل، والجهل يطلق بمعنى الجهل بمعنى عدم العلم، والجهل بمعنى عدم العمل بالعلم. وإذا كان كذلك فإن الشيء قد ينفى كما قال لانتفاء ثمرته والمقصود منه، فيقال مثل ما مثل فلان ليس بإنسان، هو إنسان لا شك، لكن المقصود أنه لما تخلى عن بعض الأفعال المناسبة للإنسان نفيت عنه صفة الإنسانية. لما إنسان يرى رجلا يتشبه بالنساء يقول فلان ليس برجل، والواقع أنه رجل لكنه تخلى عن بعض صفات الرجولة فنفي عنه. ولما كان المقصود من العلم العمل جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه إنه جاهل. نعم. حديث الثاني، لحظة شوف، في سؤال تفضل. هذا الاحتمال يحتاج إلى دليل. يقول لما لا نقول إن هذا الوعيد إنما يكون يوم القيامة كذا؟ هذا الأصل أن الحديث ظاهره أنه تقع عليه العقوبة وهي محتملة للدنيا والآخرة، فقصرها على الآخرة يحتاج إلى دليل يدل عليه. نعم.
قال عفى الله عنك، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا الحديث الثالث. الكلام على حديث أبي هريرة من وجوه: الأول، اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فمنعها مالك وأبو حنيفة وغيرهما، واستدل لهم بهذا الحديث وجعل اختلاف النيات داخلا تحت قوله فلا تختلفوا عليه، وأجاز ذلك الشافعي وغيره، والحديث محمول في هذا المذهب على الاختلاف في الأفعال الظاهرة.
طيب، أولا هذان الحديثان يتفقان في الأمر بالائتمام والنهي عن الاختلاف، لكن حديث عائشة يحكي قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على فرسه صلوات الله وسلامه عليه، فجحش شقه، وجاء في بعضها جحشت يده صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم انفكت قدمه، فلم يعد صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يخرج إلى المسجد ويصلي بالناس، ولا تنافي بين هذه الروايات. فهذا الذي وقع منه جحش في شقه صلى الله عليه وسلم وفي يده، ووقع فيه أيضا انفكاك في قدمه. وكانت تلك القصة في ذي الحجة سنة 5 من الهجرة. قال الحافظ: وفي بعض طرق الحديث عند البخاري أنه كان عند إيلائه صلى الله عليه وسلم من أزواجه سنة 7 من الهجرة. وجمع بعضهم بينها بالتعدد أنه وقع له هذا وهذا، والله أعلم. هذان الحديثان ساق الحافظ شرحهما مساقا واحد. الفائدة الأولى: اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فهذا مأموم يصلي الظهر فرضا، وإمامه كان قد صلى الظهر فرضا فيصلي الآن نافلة، فيكون المأموم مفترضا ويكون الإمام متنفلا. اختلفوا في جواز مثل هذه الصلاة، فمنعها مالك وأبو حنيفة وغيرهما، واستدل لهم بهذا الحديث، وجعل اختلاف النيات داخلا تحت قوله فلا تختلفوا عليه. اللفظ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله ليؤتم به أي ليماثل في صلاته، ثم أكد هذا المعنى بقوله فلا تختلفوا عليه. قالوا: فالأمر بالمماثلة والنهي عن الاختلاف يشمل كل اختلاف ويوجب كل مماثلة. وحينئذ فمن الصور التي فيها المماثلة أن يكون المفترض خلف مفترض، ولا يصلح أن يكون مفترضا خلف متنفل، لأنه حينئذ يكون قد اختلف على إمامه. وأجاز ذلك الشافعي وغيره، وقالوا: يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، وقال بهذا الأوزاعي والطبري، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه يجوز أن يصلي المفترض بالمتنفل. والحديث محمول في هذا المذهب على الاختلاف في الأفعال الظاهر. إن الاختلاف في الحديث يشمل في الحقيقة الفعل الظاهر والنية الباطنة، لكن سياق الحديث إذا أكملناه يدل على أن النهي منصب على الأفعال الظاهرة، ولهذا قال: إذا كبر أكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفع. قالوا: فسياق الحديث يدل على أن المتابعة الواجبة على المأموم هي المتابعة في الفعل الظاهر وعدم الاختلاف عليه، وإذا كان كذلك فسياق الحديث مبين لمعنى الاختلاف الذي نهي عنه. قال: ومما يدل على ذلك أنه وجد في السنة ما يدل على جواز الاختلاف في النية، من ذلك أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم، فصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم فرض، وصلاته بقومه نافلة، فهم مفترضون وإمامهم متنفل. لكن بعض أهل العلم حاول أن يعني يجيب عن هذا بأن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ويصلي بقومه فريضة، وهذا الكلام فيه نظر، من حيث أيهما أكمل ثوابا، الفريضة ولا النافلة؟ أيدع معاذ الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها نافلة ويجعل الفريضة مع قومه؟ اثنين، لنفرض بالفعل أن هذا وقع من معاذ وأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ويصلي مع ويصلي بقومه فريضة، أليس قد اختلف على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فهو متنفل والنبي صلى الله عليه وسلم مفترض. على أنهم قد يجيبوا عن هذا لكن لا نستطرد في الأجوبة. هذا واحد. الأمر الثاني مما يدل على أنه قد وقع الاختلاف وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر، فدخل رجل فقام يصلي الظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ الحديث رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي. هذا الآن الذي قام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى مع هذا الرجل، هل هو موافق في النية لذلك الذي صلى معه أو مخالف له؟ مخالف له. في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصل الصلاة لوقتها، أي لوحدك، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. رواه مسلم. فإذا صلاة أبي ذر مع الأئمة أولئك مخالف في النية لهم، فهو متنفل وهم مفترضون. قالوا: فهذا يدل على أن الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم لا حرج فيه، استدلالا بسياق الحديث واستدلالا بما جاء في السنة من هذه الأحاديث وشبهها. قالوا: ومن حيث النظر، الشرع لا يكلف إلا بما يستطاع، الإنسان لا يستطيع أن يعلم نية الإمام لكنه يستطيع أن يعلم حركاته الظاهرة. وإن كان بعضهم قال: لا، أصلا لما يقوم يأتي للظهر معروف الآن أنه أراد أن يصلي الفريضة، لكن هذا يتيسر في عموم الأحوال، إلا أنه لا يتيسر للإنسان أن يعلم حال كل من يصلي خلفه. وعليه فالصواب إن شاء الله والله أعلم أنه لا بأس من الاختلاف بين الإمام والمأموم في النية، وهذه لها صور كثيرة، لكن المقصود هنا في الاختلاف في الافتراض والتنفل. نعم تفضل. ايوه، ايوه، صلاة أبي ذر وصلاة الرجل خلف المتنفل. طيب وصلاة معاذ؟ وصلاة معاذ مفترض خلف المتنفل. صلاة الرجل وصلاة أبي ذر متنفل خلفه مفترض، فالسنة جاءت بهذا وبهذا، أليس واضحا؟
أي.
لا، المفترض خلف المتنفل، لا أمره أسهل، أي. إنما يمنعون صلاة المفترض خلف المتنفل. نعم تفضل. بعض أهل العلم الذين أجازوا الاختلاف في النية قالوا: ما لم يتغير عدد الركعات، ولهذا أجازوا من يصلي الظهر يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، ولكن لا يصح أن يصلي من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء. وعلى كل المنع يحتاج إلى دليل، ما دام أن الأصل قد تبين أن الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم لا حرج فيه، ولا يؤدي هذا إلى أن يختلف عليه في الفعل، لأنه بعد أن يفرغ من الصلاة التي صلىها خلفه، وأكثر ما يقع في من يصلي المغرب خلفه من يصلي العشاء. نقول هنا يمكن أن يدرى الاختلاف، وذلك بأنه إذا فرغ من الثلاث بقي ينتظر حتى يفرغ الإمام من الرابعة فيسلم معه، فهنا ما خالفه في الفعل وإن لم يتابعه، لأن المخالفة هي الإتيان بضد الفعل، وعدم الفعل قد لا يقال إنه مخالف. نعم.
عفو الله عنك، جاء في بعض صور صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بطائفة ثم صلى ركعتين بطائفة، فهل يمكن أن يذكر هذا؟
يمكن أن يذكر هذا.
عفو الله عنك. قال الثاني: الفاء في قوله فإذا ركع فاركعوا إلى آخره تدل على أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام، لأن الفاء تقتضي التعقيب، وقد مضى الكلام في المنع من السبق، وقال الفقهاء المساواة في هذه الأشياء مكروهة.
طيب، الفاء في قوله إذا ركع فاركع، قال إن الفاء هنا تفيد التعقيب، يعني ليكن ركوعكم بعد ركوع الإمام، وإذا كان كذلك فإن هذا يدل على ثلاث صور: صورة الأولى المتابعة وهي المأمور بها، الصورة الثانية المساواة وهي منهي عنها لأنها ضد المتابعة، والصورة الثالثة التقدم وهي من باب أولى. أما التقدم فقد سبق أنه متوعد بأن يحول الله رأسه رأس حمار، وأما المساواة في هذه الأشياء، المساواة قالوا إنها مكروهة وليست بمحرمة. نحن قلنا إن هذا اللفظ يدل على ثلاث صور: يدل على وجوب المتابعة، ويدل على النهي عن المسابقة والمساواة، ليس كذلك؟ طيب، وبالاتفاق بين أهل العلم على أن المسابقة محرمة لأنه ورد فيها ذاك الوعيد، إلا أنهم في المساواة لم يجزموا بالتحريم وإنما قالوا بالكراهة. هذه الكراهة السبب أن بعضهم قال إن الفاء هنا ليست نصا في التعقيب، وإنما تكون الفاء نصا في التعقيب إذا كانت الفاء عاطفة، فتقول جاء محمد فعلي كذا، جاء محمد فعلي، فهذا يدل على أن مجيء علي بعد محمد وعقبه. أما هذه الفاء التي تأتي في جواب الشرط فليست هي الفاء التي تقتضي التعقيب، فيحتمل التعقيب ويحتمل المساواة، فلما كانت تحتمل المعنيين لم يجزم حينئذ في المساواة بالتحريم، وإنما قيل فيها بالكراهة. وهذا من دقيق نظر أهل الفقه في أن الشيء الذي يقع فيه التباس قد ينتهى عن الجزم بأعلى درجات النهي فيه إلى ما هو أدنى، فقالوا لما كانت الفاء ليست مما يلزم به على أنها تدل على التعقيب فإنها حينئذ يبقى منهيا عنه، لكنه لا نجزم فيه بالتحريم وإنما نقول فيه بالكراهة. لكن بعض أهل العلم قال إن الفاء هنا، إن الجملة وليست الفاء، إن الجملة تقتضي التعقيب. ليه؟ لأن الجملة واقعة من شرط وجزاء: إذا ركع فاركعوا، شرط وجواب. الجزاء والجواب متى يأتي؟ بعد الشرط، بعد الشرط. وإذا كان كذلك فنقول إن جملة الشرط في واقعها وحقيقتها تجعل الجواب تاليا للشرط، وحينئذ يبقى التعقيب مستفاد، ليس مستفادا من الفاء وإنما مستفاد من جملة الجزاء. إلا أن بعضهم قد أورد عليه أيضا أنه يمكن أن يقع الشرط والجزاء في وقت واحد، والله أعلم كيف يتصور هذا. ومما يدل على أن الجملة هنا يراد بها التعقيب ما جاء في رواية عند أبي داود قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، ولا تكبروا حتى يكبر. قوله ولا تكبروا حتى يكبر فيه دليل على أن التكبير ينبغي أن يكون بعده. قال حتى يكبر، قال وقول حتى يكبر أي حتى ينتهي من التكبير، لأن التكبير يطلق على الجملة، ما هو حينما يقول الله تبدأ تقول الله، ولا يقال إنه كبر إلا إذا فرغ من التكبير. فرواية أبي داود تقتضي الترتيب. وعلى كل يعني هذا مما جعل أهل العلم لا يجزمون بالتحريم، وإن كان بعضهم قد جزم بالتحريم. نعم لحظة شوي. نعم تأخير، يعني المخالفة بالتأخير ليست من هذا الحديث، لا تؤخذ من هذا، إلا إذا قلنا هنا إن هذا أيضا فيه نهي يحي عن التأخير، لأن فيه دلالة على التعقيب، وإذا كان فيه دلالة على التعقيب فإذا فيه نهي عن التأخر عنه، لأنه إنما تكون المتابعة إذا جاء بأفعاله بعد أفعال إمامه. ما رأيت يعني من قال بالتحريم، لأنه غاية ما يمكن أن يقال فيه هو الكراهة، والله أعلم، يعني ممكن تبحثون المسألة. نعم ثالث.
قال عفى الله عنك، الثالث قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يستدل به من يقول إن التسميع مختص بالإمام، فإن قوله ربنا ولك الحمد مختص بالمأموم، وهو اختيار مالك رحمه الله.
طيب وإذا قال أي الإمام، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد، قال هذا يستدل به من يقول التسميع خاص بالإمام، فالإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمده، ولا يقولها المأموم، لأن المأموم يقول ربنا، فإن قوله ربنا ولك الحمد مختص بالمأموم، فلا يقول فيه سمع الله لمن حمده. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذا الذكر بين الإمام والمأموم، فجعل للإمام أن يقول سمع الله لمن حمده، وجعل المأموم يقول ربنا ولك الحمد. لكن قول إن ربنا ولك الحمد مختص بالمأموم هذا فيه نظر. نعم الحديث يدل على أن الإمام مختص بقوله سمع الله لمن حمده، لكن ليس في الحديث دلالة على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، وإنما قال الإمام يقول هذا وأنتم تقولون ربنا ولك الحمد، وهذا لا ينفي، وقد جاءت أحاديث كثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول ربنا ولك الحمد. نعم.
قال عفى الله عنك، الرابع اختلفوا في إثبات الواو وإسقاطها من قوله ولك الحمد بحسب اختلاف الروايات، وهذا اختلاف في الاختيار لا في الجواز، ويرجح إثباتها بأنه يدل على زيادة معنى، لأنه يكون التقدير ربنا استجب لنا أو ما قارب ذلك ولك الحمد، فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء ومعنى الخبر، وإذا قيل بإسقاط الواو دل على أحد هذين.
ربنا ولك الحمد، أولا إثبات الواو جاء في عامة روايات حديث أبي هريرة، وجاء إثبات الواو أيضا في حديث عائشة، وجاء من حديث أنس، إلا في رواية الليث عن الزهري للكشميهني بحذفها ربنا لك الحمد. ولهذا رجح إثبات الواو بوجوه، الوجه الأول أن أكثر الروايات على إثباتها، اثنين أن إثبات الواو فيه زيادة في المعنى، فيه زيادة في المعنى، فإنها تكون عاطفة على جملة تامة وتكون مبتدئة لجملة تامة أخرى. تقدير الكلام: ربنا استجب ولك الحمد على هدايتك لنا. وحينئذ فإثبات الواو يجعل هذه الجملة مشتملة على ثناء ودعاء. الدعاء في قوله ربنا استجب، والثناء في قوله ولك الحمد. وإذا كان كذلك فإن زيادة هذه الواو زيادة في المبنى ينبني عليها زيادة في المعنى. قال: ومن ناحية أخرى أن هذا فيه تجاوب بين الإمام والمأموم، لأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، جملة خبرية ولا جملة دعائية؟ قيل بهذا وذاك. فإذا قيل إنها جملة دعائية، الإمام يقول اللهم اسمع لنا واستجب لنا كذا، فيقول المأموم ربنا استجب، فإذا كأنه يؤمن على دعاء إمامه ثم يحمد الله عز وجل. وإذن فحينئذ الصواب إثبات الواو من حيث الرواية ومن حيث المعنى ومن حيث الموافقة بين الإمام والمأموم. نعم.
قال عفو الله عنك: الخامس قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، أخذ به قوم فأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام، وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذرا في إسقاط القيام، ومنعه أكثر الفقهاء المشهورين. والمانعون اختلفوا في الجواب عن هذا الحديث على طرق: الطريق الأول ادعاء كونه منسوخا، وناسخه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته قاعدة وهم قيام، وأبو بكر قائم يعلمهم بأفعال صلاته، وهذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام، وأن أبا بكر كان مأموما في تلك الصلاة، وقد وقع في ذلك خلاف. وموضع الترجيح هو الكلام على ذلك الحديث. قال القاضي عياض: قالوا ثم نسخت إمامة القاعد جملة بقوله لا يؤمن أحد بعدي جالسا، وبفعل الخلفاء بعده، وأنه لم يؤم أحد منهم جالسا، وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده، وتقوي لين هذا الحديث. وأقول هذا ضعيف، أما الحديث في لا يؤمن أحد بعدي جالسا فحديث رواه الدارقطني عن جابر بن زيد الجعفي بضم الجيم وسكون العين عن الشعبي بفتح الشين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا، وهذا مرسل. وجابر بن زيد قالوا فيه متروك، ورواه مجالد عن الشعبي، وقد استضعف مجالد. وأما الاستدلال بترك الخلفاء الإمامة عن قعود فأضعف، فإن ترك الشيء لا يدل على تحريمه، فلعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين، وإن كان الاتفاق قد حصل على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة وأن الأولى تركها، فذلك كاف في بيان سبب تركهم الإمامة من قعود. وقولهم إنه يشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده ليس كذلك، لما بيناه من أن الترك للفعل لا يدل على تحريمه.
طيب، هذه المسألة يعني قبل أن ندخل في التفاصيل نتصورها بشكل جيد، وهي أن الإمام إذا صلى جالس فهل يصلي المأمومون خلفه جلوسا أو قياما؟ مذاهب متعددة يمكن أن تعود إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب مالك أنه لا يجوز للإمام أصلا أن يؤم وهو جالس، لا يصلون خلف قيام ولا قعود، الإمام لا يصح له أن يصلي بالناس وهو قاعد. وخالف الأئمة الثلاثة فقالوا يجوز أن يكون الإمام قاعدا. القول الثاني أنه يجوز أن يصلي الإمام وهو قاعد، لكن يجب على المأمومين أن يصلوا خلفه قياما، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. القول الثالث أنه يجوز أن يصلي الإمام قاعد ويصلي المأموم خلفه قاعد، وهو مذهب الإمام أحمد على تفصيل عنده في الجمع بين الحديثين. قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، أولا هي الرواية وردت بأجمعون وأجمعين، وكلاهما له وجه. أجمعون تأكيد للضمير في قوله صلوا للفاعل، والنصب على أنها حال، أي حالة كونكم أجمعين. قال أخذ به قوم فأجازوا الجلوس من خلف الإمام القاعد للضرورة، طبعا بدون ضرورة لا يجوز، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، للضرورة في حق الإمام وليس بالضرورة في حقهم هم، لأنهم لو كانوا هم أصلا مضطرين ما كان هناك إشكال، لكن الضرورة في حق الإمام مع قدرة المأمومين على القيام، وكأنهم جعلوا متابعة الإمام وهو معذور عذرا في إسقاط القيام عنهم وهم غير معذورين، لكن المتابعة هي العذر، متابعتهم له هي العذر التي أذنت لهم بالصلاة وهم قعود، ومنعه أكثر الفقهاء المشهورين. اختلفوا المانعون، سواء المانعون يتناول طائفتين، الذين قالوا يجوز أن يصلي قاعد لكن لابد أن يصلوا خلفه قيام، وهو أبو حنيفة والشافعي، ويتناول أيضا الذين منعوا صلاة الإمام القاعد مطلقا وهو الإمام مالك. طيب كيف يجيبون عن هذا الحديث؟ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وفي حديث عائشة لما صلوا خلفه قيام فأشار عليهم أن اقعدوا، ثم لما انفتن من الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، لأن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ذكر أن لهم أجوبة على هذا، هذه الأجوبة تعود إلى ثلاثة أجوبة. الجواب الأول النسخ، أن صلاة المأمومين جلوسا خلف الإمام منسوخة. الناسخ لها ما هو؟ صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فإنه أمهم صلى الله عليه وسلم وهو جالس وهم يصلون قياما، فكان هذا آخر الأمرين. وإنما قصة عائشة إنما كانت في سنة 75 من الهجرة، وهذا كان في آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وكانت صلاة الظهر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلوا خلفه وهم قيام. قال صلى بالناس في مرض موته قاعدا وهم قيام، وأبو بكر قائم يعلمهم بأفعال صلاته صلى الله عليه وسلم، وهذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة كان هو الإمام أو أبو بكر إمام، ولا لو كان مأموم ما صلح هذا الحديث حينئذ للنسخ، وهذا هو الأرجح. قال وقع فيه خلاف لكن هذا هو الأرجح، بدليل شيئين. جاء في الصحيح أنه جلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر، وهذا موقف من؟ الإمام. والشيء الثاني فيه أن أبا بكر كان يأتم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتم الناس بصلاة أبي بكر، فإذا أبو بكر كان مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي هذا الكلام يصلح لمن قال بجواز الصلاة قاعدا لكن يصلون قيام وهم الحنفية والشافعية. قال القاضي عياض ليستدل الآن لمذهب مالك: نسخت إمامة القاعد جملة، ما هو نسخ الصلاة خلفه وهم قعود، لا، نسخت صلاة الإمام قاعدا جملة فلا يصح له. استدل بحديث: لا يؤمن أحد بعدي جالسا. هذا واحد. اثنين، قال: إن الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنهم أنهم أموا الناس وهم جلوس، فإذا كان النسخ لا يمكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمثابرتهم على ذلك يشهد بصحة النهي وتقوية لين هذا الحديث. فالحديث معترف بأنه لين، لكن قال: إن العمل لما كان على مقتضى هذا الحديث قوى هذا الحديث. وأجاب عنه بجواب: أول، حديث ضعيف. جابر بن يزيد الجعفي قيل إنه متروك، وهو كما قال الحافظ ابن حجر ضعيف الرافضي، وراوي له عن الشعبي، والشعبي تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث مرسل. فالحديث فيه وجهان للضعف: أن فيه راو ضعيف وأنه مرسل. فإن قيل إنه قد رواه عن الشعبي رجل آخر وهو مجالد بن سعيد، قيل ومجالد بن سعيد ضعيف، فلا يقوي هذا الضعف راو آخر ضعيف، ثم لو قواه يبقى إشكال الإرسال في أن الشعبي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أضعف من هذا محاولة تقوية الحديث بالاستدلال على ترك الخلفاء. يقال: ترك الخلفاء غايته فيه أنه ترك، لكن هل الترك، هل تركوا لأنه لا يجوز؟ ما نستطيع أن نقول أنهم تركوا لأنه لا يجوز، قد يكون تركوا لأنهم اكتفوا بأن أنابوا غيرهم، أو تركوا لأنهم يرون أن الصلاة كون يصلي بهم إنسان واقف هذه أرجح من الصلاة بكون الإنسان يصلي بهم وهو قاعد، فانتقلوا عن الشيء الذي فيه إشكال إلى شيء لا إشكال فيه، وحينئذ فلا يستقيم القول بالنسخ، لا نسخ القيام ولا لنسخ إمامة القاعد. الطريق الثاني.
قال: عفى الله عنك. الطريق الثاني في الجواب عن هذا الحديث: للمانعين ادعاء أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرف أن الأصل عدمه حتى يدل عليه دليل.
وهذا مما يدل على أن يعني القول بالخصوصية هو خلاف الأصل، ليس كذلك؟ القول بالخصوصية خلاف الأصل، وإذا كان كذلك فمن يدعي الخصوصية هو الذي يطالب بالدليل على أن هناك ما يدل على نفي الخصوصية. فقد جاء عن جماعة من الصحابة، منهم جابر وأسيد بن حضير وقيس بن قهد، أنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلوا بأقوامهم جلوسا وكانوا أئمة لأقوامهم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. روى هذه الآثار أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المصنف. فهل بعد هذا يمكن أن يقال أن هناك خصوصية؟ لا. نعم، الطريق الثالث.
قال: عفى الله عنك. الطريق الثالث: التأويل بأن يحمل قوله: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، على أنه إذا كان في حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه بالقيام، وكذلك إذا صلى قائما فصلوا قياما، أي إذا كان في حال القيام فقوموا ولا تخالفوه بالقعود، وكذلك في قوله: إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وهذا بعيد. وقد ورد في بعض الأحاديث وطرقها ما ينفيه، مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الآتي أنه أشار إليهم أن اجلسوا، ومنه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم في القيام على ملوكهم، وسياق الحديث في الجملة يمنع من سبق الفهم إلى هذا التأويل. والكلام على حديث عائشة مثل الكلام على حديث أبي هريرة، وما فيه من الزيادة قد حصل التنبيه عليه.
هذا تأويل غريب جدا، ولهذا قال الصنعاني لو ادعى أحد أن هذا التأويل تحريف لما أبعد. يقولون وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، يعني إذا كان جالس للتشهد لا تقومون، وإذا كان جالس للسجود لا تسيرون واقفين، كونوا معه في حالة الجلوس في نفس مواطن الجلوس كما تكونون معه في حالة القيام. هل هذا يحتاج أصلا إلى تنبيه؟ ها؟ لا، لأن هذا مستفاد من قوله إنما جعل الإمام فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. إذن ما هو المعنى الجديد الذي يقول فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا؟ اثنين، الحديث ينفي هذا. في حديث عائشة أنهم قاموا يصلون خلفه قياما فأشار إليهم ثم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فدل على أن المقصود إذا صلى جالسا فاجلسوا لأجل أن تصلوا معه. ثلاثة، من الذي يقال فيه إنه صلى جالس؟ متى تقول إن هذا الإنسان صلى جالس؟
إذا كان بدل القيام يجلس،
إذا كانت الصلاة كلها وهو جالس. وأما أن الإنسان جلس لأجل أن يتشهد وجلس لأجل أن يسجد، كلنا إذا نصلي جلوس ليس كذلك؟ لا يطلق على الإنسان إذا جلس في مواضع الجلوس أن يقال إنه صلى جالسا، وإنما الذي يقال فيه إنه صلى جالسا الذي كانت صلاته كلها وهو جالس. ولهذا التأويل هذا غريب وبعيد جدا ولا يصح حمل الحديث عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.